أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين وخير الغافرين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مراحل الحصول على البطن وتأويل الآيات. كان الكلام في التفسير الإشاري، قلنا يمكن تقسيم التفسير الإشاري الباطني إلى قسمين: تفسير صحيح وتفسير غير صحيح. وبعد أن بينا الأقسام الثلاثة للتفسير الباطني غير الصحيح، وهي أولا التفسير الشهودي العيني، ثانيا التفسير النظري الإشاري، وثالثا التفسير الباطني، يقع الكلام في مراحل التفسير الباطني الصحيح. فما هي المراحل التي يجتازها المفسر بنحو التفسير الإشاري لكي يكون تفسيره صحيحا؟ هذا أولا. وثانيا، ما هي الضوابط والمعايير والأسس العلمية الصحيحة التي ينبغي أن يعتمد عليها المفسر بالتفسير الإشاري؟ إذن بحثنا اليوم سيركز وسيسلط الضوء على هاتين النقطتين: أولا مراحل التفسير الإشاري الصحيح، ثانيا معايير وضوابط التفسير الإشاري الصحيح. وقبل ذلك لا بأس بالإشارة إلى نقطة مهمة في التفسير. في التفسير هناك مصطلح يقال له الجري والتطبيق. فما المراد بالجري والتطبيق؟ مار عليكم هذا المطلب أو لا؟ ما المقصود بالجري والتطبيق؟ مثلا في تفسير قوله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. ما المراد بالكوثر؟ تجد عدة أقوال. القول الأول: المراد بالكوثر الخير الكثير. القول الثاني: المراد بالكوثر نهر في الجنة. المراد الثالث: المراد بالكوثر فاطمة سلام الله عليها، فإن الله قد جعل ذرية نبيه الخاتم محمد صلى الله عليه وآله من ذرية ابنته فاطمة. فكيف نجمع بين هذه الأقوال المتناثرة؟ هل الكوثر هو النهر الذي في الجنة، أو الكوثر هو فاطمة، أو الكوثر هو الخير الكثير؟ يقولون هذا من موارد الجري والتطبيق. يعني ماذا الجري والتطبيق؟ يعني هناك مفهوم عام، ضابطة عامة نجري عليها ونطبق ونستخرج المصادق. فإذا حددنا الإطار العام والمفهوم العام نجري عليه ونطبق هذا المفهوم على مختلف المصادر. مثلا الآية المباركة إنا أعطيناك الكوثر، ما المراد بالكوثر؟ يقولون الكوثر يحمل على المعنى اللغوي. المعنى اللغوي للكوثر الخير الكثير. ثم نجري على هذا المفهوم العام الخير الكثير ونطبقه. ما هي مصادق الخير الكثير؟ النهر الموجود في الجنة. ما هي مصادق الخير الكثير؟ فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، فإنها خير كثير لرسول الله صلى الله عليه وآله، إذ أن ذريته من فاطمة. بمثل هذه القاعدة الجري والتطبيق لا يحصل تنافي بين الأقوال الثلاثة. يمكن تذكر الروايات 70 مورد إلى الكوثر ولا تنافي بينها، بسبب ماذا؟ الجري والتطبيق. إذا تراجعون تفسير الميزان كثيرا ما يشير إلى الجري، الجري والتطبيق. هذا جيد للمهتمين بالتفسير وللخطباء المهتمين بتفسير الميزان. هذه الفكرة، فكرة الجري والتطبيق، تفيدنا في التأويل وتفيدنا في إيه؟ وتفيدنا في استخراج الباطن. لأننا إذا حددنا الإطار العام والمفهوم العام سنستطيع أن نستخرج الكثير من المصادر، سنستخرج الكثير من التطبيقات. فهذه الفكرة الجري والتطبيق التفتوا لها جيدا، فإنها مهمة جدا في التفسير. ومن الملاحظ الذي ينبغي العناية به أن المفهوم إنما يستخرج من ظهر اللفظ. فهنا مفهوم الخير الكثير من أين استخرجنا؟ من ظاهر لفظ الكوثر. فالجري والتطبيق لا يتجاوز ظواهر الألفاظ، لا يتجاوز عالم التنزيل. نعم ينطلق من عالم التنزيل إلى عالم التأويل، ومن الظاهر إلى الباطن. إذا اتضحت فكرة الجري والتطبيق نتكلم عن مراحل الحصول على الباطن ومراحل تأويل الآيات الأربعة. أربعة مراحل ذكر المصنف، أربعة مراحل. إذا أخذنا مثال إن أعطيناك الكوثر ومفهوم العام وهو الخير الكثير، وتطبيق على فاطمة سلام الله عليها، ونحن نعيش الأيام الفاطمية في جمادى الأولى، إن شاء الله سنفهم هذه المراحل جيدا. المرحلة الأولى، لاحظ مع المرحلة الأولى، أولا البحث عن هدف الآية في قوله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر. ما هو هدف الآية؟ المن على رسول الله. هدف الآية بيان أن الله قد أنعم نعمة وفيرة على رسوله الكريم، هذا هو هدف الآية. إنا نحن رب العزة والجلال مننا عليك وأعطيناك الخير الكثير. إذن الأمر الأول، المرحلة الأولى، البحث عن هدف الآية. المرحلة الثانية، موازنة ذلك الهدف مع الخصوصيات المذكورة في الآية. ما هو الهدف؟ المن على رسول الله. نوازن هذا الهدف مع الخصوصيات الواردة في الآية. أي خصوصية وردت في الآية؟ لفظة الكوثر، يعني الخير الكثير. فكيف نقارن بين المن الإلهي وبين الخير الكثير؟ نقول تعلق المنو بإيجاد الخير الكثير، بإعطاء الخير الكثير. إذن النقطة الثانية الموازنة بين الهدف وبين الخصوصيات الواردة في الآية، يعني تلحظ الظواهر، ظواهر الآيات، الخصوصيات الواردة في ظاهر الآيات. المرحلة الثالثة إبقاء ما له علاقة بالهدف وإخراج ما ليس له علاقة بالهدف. مثلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الآن ما الذي يفيدنا في المال، وما الذي يفيدنا في تشخيص المراد بالكوثر؟ فصل لربك وانحار، هذا شكر، شكر على ماذا؟ على هذه النعمة. فصل لربك وانحار، ما المراد بالنحر؟ إما المراد بالنحر نحر الإبل، وأما المراد بالنحر هو تكبيرة الإحرام، يعني ارفع كفيك إلى المنحى، يعني صل لربك شكران، هكذا يقول المفسر. إن شانئك هو الأبتر، يعني إن مبغضك هو الأبتر، يعني الذي لا نسل له. هذه مهمة نلقيها، إن شانئك هو الأبتر قد تفيد على أن المراد بالكوثر فاطمة سلام الله عليها. فإذا نبقي الخصوصيات التي تفيدنا في الهدف، هدفنا أن الله من على النبي بالكوثر، ما هي الخصوصيات التي تفيد في الكوثر؟ إن شانئك هو الأبتر، هذه الحافظ عليها. أما فصلي لربك وانحر، هذه لا تحدد معنى الكوثر، هذه توجب شكر الله عز وجل على الكوثر. النقطة الرابعة استخراج مفهوم كلي من متن الآية يصب ضمن هدف الآية. ما هو المفهوم الكلي؟ في عندنا شيء جزئي، مفهوم جزئي إعطاء فاطمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي مفهوم كلي إعطاء الخير الكثير. فنستخرج الضابط الكلية إعطاء الخير الكثير الموجود الهدف ضمنها. ما هو هذا الهدف؟ المن على رسول الله بنعمة الهبة والإعطاء. هذا المفهوم الذي يستخرج صالح لكل زمان ومكان. بعد إعطاء الخير الكثير لرسول الله يصلح في كل زمان ومكان إلى يومنا هذا. الله عز وجل يوالي خيراته على رسوله بالذكر، في الأذان، في الإقامة، في جميع أصقاع الأرض. ثم نطبق الآية على الموارد المشابهة، يعني نطبق الخير الكثير على النهر الموجود في الجنة، على كذا على كذا إلى آخره. هذه خطوات أربعة. في النقطة الخامسة يقول هذا المعيار يكون صحيحا إذا شكل مورد نزول الآية مصداق للمفهوم العام. مورد نزول الآية فاطمة سلام الله عليها وهي مصداق للمفهوم العام، مصداق الخير الكثير. أما إذا ما لا توجد مناسبة، لا توجد مناسبة بين التنزيل في فاطمة وبين المفهوم العام اللي استخرجناه، استخرجنا مفهوم آخر غير الخير الكثير، هنا يشكل بعد. لم يستند الباطن إلى الظاهر، ولم يستند الباطن إلى الظاهر، بالتالي تمسكنا بتأويل باطني بمعزل عن تنزيل ظاهري، وهذا مشكل يوقعنا في ماذا؟ في التفسير بالرأي. إذن هذه خطوات أربعة أو خمسة، مراحل أربعة أو خمسة للتأويل أو الاستخراج الباطن من القرآن الكريم. المرحلة الأولى، لا نختصرهم، المرحلة الأولى البحث عن هدف الآية، المرحلة الثانية موازنة ذلك الهدف مع الخصوصيات المذكورة في الآية. المرحلة الثالثة إبقاء ما له علاقة من الخصوصيات وإلغاء الخصوصيات التي ليست لها علاقة. المرحلة الرابعة والأخيرة استخراج مفهوم عام بحيث مورد نزول الآية يشكل أحد مصادق ذلك المفهوم العام. هذا المفهوم العام يشكل الباطن، شكل الباطن. لكن ملاحظة النقطة الخامسة بمثابة ملاحظة للنقطة الرابعة، هذا المفهوم العام ينبغي أن ينسجم مع ظاهر الآية، لا ينبغي أن يكون أجنبيا عن ظاهر الآية. هذا تمام الكلام في مراحل الحصول على الباطن، مراحل تأويل الآيات. وطبعا مو كل واحد يستطيع أن يستخرج هذه الأمور، نحتاج إلى رأي المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. النقطة الأخرى معايير التفسير الإشعار الصحيح، يعني ما هي الضوابط التي ينبغي أن نتبعها، ما هي الخطوات العلمية للتفسير الإشعار الصحيح. هناك عدة شروط. الشرط الأول الالتفات إلى ظاهر الآية وباطنها معا في آن واحد، فليس من الصحيح التمسك بالظاهر مع إغفال الباطن، هذا جمود على ظاهر النص. وليس من الصحيح التمسك بالباطن مع إغفال الظاهر، هذا تفسير بالرأي وهو مذموم. الرأي الصحيح هو الالتفات إلى الظاهر والباطن في آن واحد. هذه الضابطة تستفاد من كلمات العلامة الطباطبائي صاحب الميزان وآية الله معرفة والأستاذ حسن عباس زكي. النقطة الثانية، الشرط الثاني، رعاية المناسبة القريبة بين ظاهر اللفظ وباطنه. قد يكون الباطن بعيد وأجنبي جدا عنه، الآن هناك مناسبة كبيرة بين الكوثر الذي هو الخير الكثير وبين الكوثر الذي هو فاطمة سلام الله عليها. المناسبة ماذا؟ مناسبة انطباق العنوان على معنونه، انطباق الضابطة العامة على مصداقها، هذا الجري والتطبيق، هذا المناسبة. أما إذا كانت الدلالة الباطنية أجنبية عن ذلك المصداق وعن ذلك الجزئي، فهنا الأمر مشكل جدا. الأمر الثالث، مراعاة النظم والدقة في إلغاء الخصوصية. يعني إذا ألغيت خصوصية فاطمة سلام الله عليها وقلت إن المراد ليس خصوص فاطمة بل المراد ماذا؟ الخير الكثير، لابد أن تكون دقيقا جدا في إلغاء الخصوصية، لأن الأحكام تابعة لعناوينها والآيات تابعة لمواردها. لذلك يقولون فرق بين سبب النزول وبين شأن النزول. ما المراد بسبب النزول؟ المراد بسبب النزول الحادثة التي أوجبت نزول الآية، وهو أن العاص بن وائل والد عمر بن العاص عير النبي وقال له إنك أبتر لا عاقب لك، فنزلت الآية الكريمة إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك ومبغضك العاص بن وائل هو الأبتار. سين سؤال، العاص بن وائل أبتار عند عمرو بن العاص، في سفر الأخير إلى لبنان التقيت بدكتور تاريخ من سوريا يثبت أن عمرو بن العاص ابن زيد من خلال هذه الآية ومن خلال الشواهد التاريخية، وأنه ألحق بالعاص بن وائل. القرآن يقول إن شانئك هو الأبتار، مبغضك لا عقب له، العاص بن وائل لا عقب له، فكيف تنسب إلى عمرو بن العاص؟ جاء بشواهد قرآنية وشواهد تاريخية دقيقة جدا. يقول هذه من الأمور التي يغفل عنها عادة. عموما احنا ليس بحثنا الآن بحث تاريخي، بحثنا الآن بحث تفسيري. هذه هي فائدة العلاقات العلمية، لما تتعرف على دكاترة وباحثين تصير سجالات علمية وفكرية. رحمة الله على أحد المجتهدين توفي مؤخرا، باحث في التفسير وعلوم القرآن والحديث، بحاثة عنده دورة في تفسير الموضوع لعل 20 مجلد غير مطبوع. سافرنا، كان عندنا مؤتمر عن الغدير في مشهد، سبحان الله، وجاء أجلسوه إلى جانبي، أنا أوقع في قلبي قلت هذا هو فلان، لأن أنا عرفت من كتابة، كنت أكتب بحث شفت كتابة، سألت عنه قالوا هذا عالم معروف كذا، فسألت سيدنا جنابكم، قال أنا فلان، قلت سبحان الله، قال أنت من وين عرفتني؟ قلت له من كتابك الفلاني، بحث عنه ما حصلته إلى أن طبعناه. على العموم هذا العالم الجليل عالم بحاثة، الطائرة من طهران إلى مشهد كل سجالات قرآنية وعلمية، ما حسين بالوقت، كنا خسارة وصلت الطائرة. جيد يعني العلاقات العلمية مع آيات الله، مع الدكاترة، مع بروفيسور إلى آخره، إن شاء الله تكونون علاقات علمية، هذه تفيدكم كثيرا في الأخذ والعطاء. عموما احنا خرجنا واجد، شو يقول الوائل يتنبه لنرجع لصلب الموضوع. احنا شنو صلب الموضوع مالنا؟ احنا كلامنا ان هناك مناسبة بين ان شانئك هو الابتار والكوثر، واضح ولا؟ هنا اذا اردت ان تلغي الخصوصية وتعديها من المن على النبي بذريته من فاطمة الى الخير الكثير، إلغاء الخصوصية يحتاج إلى دقة فائقة، واضح ولا؟ أحسن. فسبب النزول الحادثة التي نزلت على أساسها الآية، بسببها الآية، وهو تعيير ماذا؟ تعيير النبي بأنه أبتر. وأما شأن النزول في الآية المباركة، شأن النزول المن على رسول الله بالخير الكثير والمن على رسول الله بالذرية، هذا شأن النزول. يعني الآية إما نزلت في شأن ذرية النبي أو نزلت في شأن ما من الله به على نبيه صلى الله عليه وآله. إذا الفرق بين السبب وبين ماذا؟ وبين الشأن. لذلك يقولون عندهم قاعدة في علوم القرآن، يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصية السبب، لا بخصوصية المورد، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصية المورد، لا بخصوصية السبب. هنا الآية الكريمة ما هو سببها؟ تعيير العاص بن وائل. إذا تخصصها بهذا وتقول المورد يخصص الوارد، المورد تعيير العاص بن وائل يخصص الوارد يخصص الكوثر، يصير المراد بالكوثر فاطمة فقط. لكنهم يقولون المورد لا يخصص الوارد، السبب لا يخصص العموم اللفظي، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصية السبب والمورد، لفظ الكوثر عام مطلق. نتمسك بإطلاق لفظ الكوثر، فالعبرة بعموم اللفظ، بعموم لفظ الكوثر، لا بخصوصيات السبب، لا بخصوصيات المورد، وهو المن على رسول الله بفاطمة سلام الله عليها. جيد، في هالمباحث تركزون على الضوابط والقواعد العلمية. إذن الأمر الثالث مراعاة النظم والدقة في إلغاء الخصوصية، هذا الذي يبحث في السبر والتقسيم في العقليات في علم المنطق، أو تنقيح المناط في علم الفقه والأصول. يقولون أحيانا ماذا؟ الفقيه ينقح المناط، يعني يلغي الخصوصية. واضح ولا؟ اليوم مر علينا في درس الفقه هذا الشيء، قالوا مثلا الغاصب إذا أودع وديعة عند ودعي، هذا الودعي لا يجب عليه ماذا؟ لا يجوز له أن يرجع المال إلى الغاصب، يجب عليه أن يرجع المال إلى صاحبه الأصلي. يقولون هنا لا خصوصية لماذا؟ بعضهم يقول لا خصوصية للوديعة، وبعضهم قال طبعا توجد رواية واردة في خصوص اللص، مال اللص، قالوا لا خصوصية لمال اللص، نتعدى من مال اللص إلى مال الغاصب، بل المال الذي يتصرف فيه الظالم. وهكذا أصاب ثوبي دم قال طهره، خب الرواية ما وردها إصابة الدم للثوب، خب الدم إذا أصاب الموكيت، إذا أصاب الكتاب، قد يقال ما يجب التطهير لأن مورد الرواية هو ماذا؟ الثوب. يقولون لا خصوصية للثوب، ينقحون المناط، تنقيح المناط بإلغاء الخصوصيات، تنقيح المناط يعني بيان العلة. الرابع عدم منافاة التفسير الإشاري للأدلة القطعية والآيات المحكمة في القرآن الكريم، الآيات الواضحة واضحة الدلالة. الخامس الاستفادة من القرائن المعتبرة، سواء كانت نقلية وسواء كانت عقلية. السادس استخراج مفهوم عام وقاعدة كلية من الآية الكريمة، مثل ما ورد ما ذكرناه الخير الكثير. فإذا تحققت هذه الشروط، كم عددها؟ 6 والله 7، 1 2 3 4 5 6، تم المطلوب. أكررها باختصار لكي نذكر بعد ذلك، لأن الزرقاني ذكر 3 شروط أخرى، وأيضا الشيخ عبد الرحمن العك، خالد عبد الرحمن العك أيضا ذكر 2 شرطين. المعايير والشروط 6. أولا الالتفات إلى ظاهر الآية وباطنها معا. ثانيا رعاية المناسبة القريبة بين الظاهر والباطن. ثالثا مراعاة النظم والدقة في إلغاء الخصوصية. رابعا عدم منافاة التفسير للأدلة القطعية والآيات المحكمة. خامسا الاستفادة من القرائن المعتبرة العقلية والنقلية معا. سادسا استخراج مفهوم عام وقاعدة كلية، بحيث يكون مورد الآية أحد مصادق ذلك المفهوم العام. بعضهم مثل الزرقاني أضاف شروط 3. الشرط الأول أن لا يتنافى مع ظاهر القرآن الكريم، يعني البطن لا ينافي الظاهر. الثاني أن لا يدعى أن البطن هو المراد وحده، يذكر بنحو الاحتمال. الثالث أن يتأكد هذا الباطن بالشواهد القرآنية والقرائن الخارجية المعتبرة. أما الشيخ خالد عبد الرحمن العك ذكر موردين، شرطين: أولا أن يكون له شاهد شرعي يؤيده، الثاني أن لا يكون له معارض شرعي أو عقلي. المناقشة إذا كان المراد بالشواهد الشرعية والعقلية ولزوم وجود الشواهد الشرعية بعد ما يصير عندنا تفسير ثالث، بعد ما يصير عندنا تفسير إشعاري، صار إما تفسير قرآني أو تفسير رواعي. إذن المهم عدم المخالفة، مو المهم أن نشاهد. يعني تارة نشترط وجود المطابقة، تارة نشترط عدم التنافي. الصحيح هو اشتراط عدم التنافي، وأما اشتراط المطابقة يعني هذا المعنى الإشاري لابد أن يطابق القرآن أو يطابق السنة، فهذا صار تفسير قرآني أو تفسير رواية. المهم اشتراط عدم المخالفة، استعراض سريع لأدلة الموافقين والمخالفين للتفسير الإشاري. هو ذكرهم بشكل سريع، احنا نذكرهم بشكل سريع لأنه مضوا من خلال البحوث المتقدمة. أدلة المخالفين الذين رفضوا التفسير الإشاري، الأول يذكر 6 أدلة، وأيضا بالنسبة إلى الموافقين يذكر 6 أدلة. أما بالنسبة إلى أدلة المخالفين، الدليل الأول التفسير الإشاري للصوفية لا يعتمد على مقدمات علمية وبراهين منطقية، بل يعتمد على الكشف والشهود الشخصي. هذا الكشف والشهود الشخصي ربما يكون مجرد توهمات وتخيلات ووسوسات شيطانية. واضح ولا؟ الدكتور الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون كان وزير للأوقاف، ثم اختطفه جماعة التكفير والهجرة وأعطوا مهلة لفدية، ثم قتلوه، أعدموه، رموه بالرصاص. القاتل جماعة التكفير والهجرة كان يعتقد أنه لن يموت، إلى أن وضع حبل المشنقة في رقبته وهو يضحك يقول أنتم تقتلوني أنا ما أموت. إلى أن مات كان يعتقد أنه لا يموت. لاحظ إلى أين وصل يعني التوهم. أنا لاحظ برنامج كامل عن هذه القضية، إلى أن طلعت روحه وهو يبتسم يقول أنا ما أموت، أنتم كيف تقتلوني. لاحظ الإنسان إلى أي درجة يصل يعني من الوهم والخيال. الدليل الثاني التفسير الإشاري الصوفي لا يتفق مع روح القرآن والإسلام، ويعتبر من نوع التحميل على القرآن، من نوع تطبيق الآراء الخاصة والصوفية على القرآن الكريم. الثالث استفاد شيوخ الصوفية من هذه الطريقة لتحميل آرائهم الخاصة والباطنية على القرآن الكريم، فهي آراء ذوقية وشخصية تحمل على القرآن الكريم. الرابع منهج التفسير الرمزي بعيد عن حدود القرآن وعن ظواهر القرآن الكريم، فهو بعيد عن درك معاني القرآن، هو يتطابق مع التأويل الباطني وفقا لآراء ونظريات خاصة. فهذه التأويلات لا تستند إلى منبع الواحد، تستند إلى تخيلات خاصة. الخامس المكاشفة والشهود ليست حجة، وإذا قلنا أنها حجة فهي حجة على من عاين وشاهد وانكشف له. المكاشفة والشهود هي إحساس خاص، ولو سلمنا بحجيتها فهي ليست الطريقة الصحيحة للوصول إلى مقاصد القرآن الكريم. الوصول إلى مقاصد القرآن الكريم بالتمسك بظاهره وباطنه معا، لا التمسك ببعض البواطن التي يدعى أنها تعين على فهم القرآن الكريم. الدليل السادس والأخير سبب انحراف منهج التفكير الفلسفي الصوفي الباطني الاعتماد على الآراء الفلسفية والعرفانية لليونان، اعتمدوا على إشارات موجودة في منهج الفيثاغورثيين نسبة إلى فيثاغورث، والأفلاطونيين نسبة إلى أفلاطون، لأن أفلاطون تنسب إليه المدرسة الإشراقية. طبعا مؤسس مدرسة الإشراق هو صاحب كتاب حكمة الإشراق السهروردي، لكن يقولون أرسطو مشائي، قريب من المشائيين، وأفلاطون أستاذ إشراقي. طبعا شيخ المشائين الشيخ الرئيس بن سينا، لكن جذور المدرسة المشائية الفلسفية موجودة في اليونان عند أرسطو، وجذور المدرسة الإشراقية للسهروردي موجودة في كلمات أفلاطون حينما تكلم عن المثل النورانية. بعد هذا تقريره وتفصيله في الفلسفة. وهكذا الرواقيين والغنوصيين كلهم مدارس كانت موجودة في اليونان. القسم الثاني أدلة الموافقين على التفسير الإشاري. طبعا المراد التفسير الإشاري الصحيح. أولا التفسير الإشاري الصحيح هو الاستفادة من بطن القرآن بمعية ظهر القرآن، وقد جاء التصريح بذلك على لسان النبي والأئمة عليهم السلام. يعني الاستفادة من الباطن هو أحد المناهج التفسيرية التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وآله، فنأخذ به من باب التمسك بسنة رسول الله. هذا الدليل الأول للموافقين. الدليل الثاني الإشكالات الواردة على التفسير الباطني، من أنه تحميل وتطويع للنظريات الخاصة على القرآن الكريم. ستنتفي هذه الإشكالات إذا وضعنا ضوابط ومعايير صحيحة وعلمية للتفسير الإشاري. الدليل الثالث من الحجب التي تحجب عن فهم القرآن الإعراض عن بطن القرآن الكريم. هذه حجب ورين على القلب. أصلا المعارف العرفانية والأخلاقية في القرآن الكريم تحتاج إلى التركيز على الباطن بمعية الظاهر، كما يقول السيد الإمام، بإغفالها تكون ماذا؟ يكون القرآن مهجورا. الأمر الرابع التفسير الإشاري العرفاني لا يعد من التفسير بالرأي، يعد من التفسير بالرأي عند تحميل النظريات الخاصة، أما عند الاستعانة بالضوابط العلمية لا يكون كذلك. الخامس القرآن الكريم دعا إلى التفكر والتدبر في عدة آيات، فالتفسير الإشاري نوع من أنواع التدبر في باطن القرآن بالاستناد إلى ظاهر القرآن. الدليل السادس والأخير المخالفين للتفسير الإشاري يخلطون بين أمرين، بين خطأ المفسر وبين خطأ المنهج، وفرق كبير بين المنهج التفسيري وبين المفسر الذي يطبق المنهج التفسيري. قد يكون المنهج التفسيري صحيحا إلا أن المفسر يخطأ في تطبيق ذلك المنهج التفسيري، وأكثر الأخطاء نجدها أخطاء مفسرين لا أخطاء للمنهج، وأحيانا خطأ من المنهج والمفسر، وأحيانا حتى منهج ما موجود. واضح ولا؟ المناقشة بعد قسمنا التفسير الإشاري إلى قسمين، تفسير إشاري مقبول وتقسيم إشاري غير مرفوض. التفسير الإشاري المرفوض ثلاثة: التفسير العيني الفيضي، التفسير الإشاري النظري، التفسير الباطني. والتفسير الإشاري المقبول هو التفسير الذي يستند إلى أسس وضوابط علمية تراعي الظاهر والباطن معا. يبقى في النهاية أشار إلى مطلب مهم جدا. سين سؤال: ما المراد بالتفسير؟ كشف القناع عن ظاهر اللفظ، هذا المراد بالتفسير، كشف الإبهام عن ظاهر اللفظ. سين سؤال: تفسير الإشاري والعرفاني يعنى بظاهر اللفظ أو باطن اللفظ؟ يعنى بباطن اللفظ. إذا عنى بباطن اللفظ أصلا عنوان تفسير ما ينطبق عليه، هذا الدخل تحت عنوان التأويل. لا يدخل تحت عنوان التفسير. هذا إشكال مهم. إشكال: ما المراد بالتفسير؟ كشف الإبهام عن ظاهر اللفظ. سؤال: التفسير العرفاني والإشاري والشهودي يعني بظاهر اللفظ أو باطن اللفظ؟ الجواب: باطن اللفظ. إذن هو خارج تخصصا عن التفسير، هو تأويل وليس بتفسير. والجواب في نقطتين. النقطة الأولى: معنى التفسير المتداول الآن عرفان بين المفسرين أعم، يشمل الظاهر والباطن. ولذلك إذا تراجعوا التفاسير يذكرون ظاهر الآيات وباطن الآيات، يذكرون موارد التفسير وموارد التأويل معا. إذن التفسير اصطلاحا عند المفسرين، التفسير المتداول هو الأعم الشامل للظاهر والباطن، الشامل للتفسير والتأويل. واضح ولا؟ هذا الجواب الأول. إذن يصدق على مصطلح التفسير الإشاري، لأن التفسير المتداول هو غير هذا الاصطلاح، لا يخصصونه بكشف القناع وكشف الإبهام عن ظاهر الله. الجواب الثاني: اتضح من خلال البحث أن التفسير الإشاري الصحيح هو التفسير الذي يعنى بالظاهر والباطن معا، ويلحظ مناسبة الباطن للظاهر. وأما التفسير الذي يغفل الظاهر فهو التفسير الباطني المرفوض الممقوت. إذن بهذين الأمران يتضح أن التفسير العرفاني الصحيح يندرج تحت عنوان التفسير. الخلاصة: ملخص المطالب في 7 أمور ذكرنا: التعريف ببعض التفاسير الإشارية، صفحة 217. أنا قلت العراقيين. الأول: تفسير القرآن العظيم محمد بن سهل، أبو محمد سهل بن عبد الله التستري. 2: حقائق التفسير. 3: لطائف الإشارات للقشيري، هذا من أهم التفاسير العرفانية. لطائف الإشارات تفسير بديع وقوي، يعني اللي يريد يسوي دراسة إلى التفسير العرفاني لا يغض النظر عن كتاب عن تفسير لطائف الإشارات للقشيري. 4: كشف الأسرار وعدة الأبرار المعروف بتفسير الخواجة عبد الله الأنصاري. الخواجة عبد الله الأنصاري من كبار العرفاء في العرفان العملي، يعني إذا تراجع منازل السائرين يجي اسم ماذا؟ الخواجة عبد الله الأنصاري صاحب منازل السائرين. هناك شرح له منازل السائرين، في شرح التلمساني وفي شرح الكاشاني القاساني، لكن أصل المنازل إلى الخواجة عبد الله الأنصاري. بعد هذا تخصص ودوه بعد تخصص العرفاء ولا يدرسون عرفان. 5: تفسير الخواجة عبد الله الأنصاري اللي هو الهروي، يعني هذا نفس اللي كتبه نفس الأنصاري. أما الرابع مو اللي كتبه الخواجة عبد الله الأنصاري، بل الذي كتبه الميبذي. 6: تفسير القرآن المنسوب لابن عربي. إذن إلى الآن أخذنا 3 كتب مهمة: لطائف الإشارات للقشيري، وتفسير الخواجة عبد الله الأنصاري، وتفسير ابن عربي. هذه أهم 3 كتب. بعد: عرائس البيان في حقائق القرآن، هذا أيضا كتاب مهم. التأويلات النجمية، تفسير شاه نعمة الله الكرماني، غرائب القرآن ورغائب الفرقان. كتب مثلا تفسير بيان السعادة، وأيضا تفسير المحيط الأعظم والبحر الخضام للسيد حيدر العاملي، إلى الآن يطبعون انتشارات أسوة، إن شاء الله قريب يكمل. مصادر إضافية: آداب الصلاة، الآداب المعنوية للصلاة الإمام الخميني، وبقية هذه الكتب إلى أن نصل إلى التفسير والمفسرون للذهبي. هذا تمام الكلام في التفسير الإشاري. الدرس 12 منهج التفسير الإشاري رقم 1 درس 13 صفحة كم؟ صفحة 235. كاتب بعد منهج التفسير الإشاري 2. الصحيح أن يكتب منهج التفسير بالرأي. 1 منهج التفسير بالرأي. 2 يعني هنا صفحة 221 المفروض 12 منهج التفسير بالرأي. 1 و13 صفحة 235 منهج التفسير بالرأي. 2 منهج التفسير بالرأي تلاحظونه إن شاء الله يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآله.